قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر عن أبيه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان قال بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال إذا يذهب بها قال ليس لك إلا ذاك قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان قال إسحاق في روايته ربيعة بن عيدان.
ما هي الفروق بين ألفاظ شيوخ مسلم في هذا الحديث؟
تفضل
شادي صوت لو سمحت. نعم نعم أقول هنا كم شيخ لمسلم في هذا الطريق من قام على الشادي شيخان منهما كم شيخ لهما في هذا الطريق كم شيخ لهما لأن نبحث عن شيوخ شيوخ مسلم نعم منهما نعم أبو الوليد ضروري نفهم ما نقرأ جيدا وهشام عبد الملك أبو الوليد وهشام عبد الملك طيب نسمع الآن قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا كلاهما قال عن أبي الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك إذا ما الفرق هو نفسه أبو الوليد هو الطيالس في هشام بن عبد الملك هو لكن زهير سماه وإسحاق سماه زهير سماه وإسحاق سماه هذا الفرق الأول الفرق الثاني زهير قال حدثنا الفرق الثالث أن إسحاق قال ربيعة ابن عيدان بينما زهير قال ربيعة بن عبدان وجماهير من صنف في ضبط الأسماء رجح رواية إسحاق عيدان وعبدان ماذا تسمى في علم المصطلح المؤتلف والمختلف ولذا الإمام الدارقطني في المؤتلف المختلف وتلميذه عبد الغني بن سعيد الأزدي والأمير بن مقولة وجمع نصصوا على رواية ابن عيدان بالياء المثنى ثم الدال مفتوحة أما ولذا ذكرنا من سمات الصحيح أنه جرد فيه الأحاديث وقلنا ومع هذا فقد خرج عن هذه السمة في بعض الأحاديث ففسر الغريب طارة ووهم الرواة طارة أخرى وبين ضبط الأسماء طارة ثالثة في قوله قال إسحاق في روايته ربيعة بن عيدان إشارة إلى أنه يرضى هذا القول فكأنه يشير من طريق خفي أن أبا خيثمة زهير بن حرب قد وهم فيه وقيل غير قولين سابقين فقال ابن عساكر مثلا في كتابه الإشراف في الأطراف. قال عبدان بتجديد الداء. وقال ابن نصر الدين وغيره وجدناها هكذا بخط ابن عين حافظ في كتابه معرفة الصحابة. والراجح انها عيدان وكذا ضبطها فيما اسند عنه ابن يونس في تاريخ مصر ورجل مصر. ودائما ابن حجر ولا سيما في تعجيب المنفعة يقول وابن يونس أضبط من غيره وقوله الذي يعتمد في أهل مصر خاصة. أضبط من غيره في أهل مصر خاصة وهو ممن شهد فتح مصر. أما زهير بن حرب فقلنا أكثر عنه جدا من مسلم، فروى عنه 1281 رواية في صحيحه وهو أبو هيثم. وأما أبو وليد الطيالسي فهو صاحب المسند المشهور. وكان الإمام أحمد يقول شيخ الإسلام اليوم هشام بن عبد الملك أبو الوليد، لا أقدم عليه أحدا رحمه الله. وأما أبو عوانة فهو الوضاح بن عبد الله يشتري. في المتن هنا شيء أهمله الشارع وهو مهم. قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام ليحلف. إذا الحلف، حلف القائم غير حلف القائد، أليس كذلك؟ فالحلف يؤكد في الشرع إما بالمكان أو بالزمان أو بالعدد أو بالهيئة. ورد حديث في الزجر من الحلف كذبا عند منبر رسول الله. ومرت بنا حديث وهي في الصحيحين 3 ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر صلى الله عليه وسلم بينهم ورجل حلف بالله كاذبا بعد العصر. فتطلب من يحلف أن يحلف بعد العصر أبلغ. وقوله قائما قام ليحلف الحديث هنا، فلما قام ليحلف يحتمل أمران. الأول أنه قام ماشيا ليحلف عند منبر رسول الله، أو قام ليحلف على هيئة غير هيئة الجالس. وفي هذا التأكيد اليمين، والظاهر أنه قام ليحلف على ظاهره. ولذا يجوز للإنسان إن أراد أن يؤكد اليمين أن يطلب اليمين على هيئة أو على أو في وقت معين. وعلمنا من الشرع أيمان القسامة التي فيها تعظيم اليمين بتكراره، يكرر 50 مرة. وكذلك الميعاد يكرر 4 مرات. وهل اللعان يمين أم غير يمين؟ هذا من وقع فيه الخلاف بين العلماء، ولما نصل إليه نتكلم فيه إن شاء الله. هنا سمي الرجلان، رجل من سدة ورجل من حضرمين، رجل حضرموت. فسمي الكندي بامرئ القيس بن عابس، والآخر ربيع بن عدان أو عيدان على الأرجح. وهذا يجعلنا نقول أن ما ورد في حديث وائل بن حجر قصة في غاير القصة التي رواها عبد الله بن مسعود، والتي فيها قول الأشعث بن قيس كان بيني وبين رجل أرض باليمن إلى آخره. إذا القصتان متغايرتان، والله تعالى أعلم. نعود إلى كلام الشارع الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيب من أراك. وفي الرواية الأخرى: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان.
الصواب أن يقول: وإن قضيبا من أراك، ليس إن قضيب، على ما هو مثل التأسي الصحيح. نعم.
قال: وفي الرواية الأخرى عن الأشعث بن قيس: كانت بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك بينة؟ فقلت: لا. قال: فيمينه. قلت: إذا يحلف. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وفي الرواية الأخرى: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله تعالى وهو عنه معرض. أما أسماء الباب ولغاته ففيه مولى الفرقة بضم الحاء وفتح الراء، وهي بطن من جهينة تتقدم بيانه مرات. وفيه معبد ابن كعب السلمي بفتح السين واللام، سلمي بفتح السين واللام، منسوب إلى بني سلمة بكسر اللام من الأنصار.
سلمة بن سعد بن علي الأنصاري منسوب في كتب النسب ينسبون إليه، وأهل النسب يختلفون هم يقال له السلمي أو السلمي. فاسمع الآن.
قال: وفي النسب بفتح اللام على المشهور عند أهل العربية وغيرهم، وقيل يجوز كسر اللام في النسب أيضا.
حقيقة الكسر أضبط. السلمي يجوز كسر اللام في النسب أيضا، اختاره أبو العلاء الفرضي وقال حتى يميز بين هؤلاء أهل الأمطار المنسوبون إلى سلمة وبين وادي سلم بالحجاز وذي وادي سلم بالحجاز وذي سلم بنجد. الناس قد ينسبون إلى أماكنهم فيقع التنايل فيكسرون اللام حتى لو فتحنا لاجتمع من ينسب إلى سلمة مع من ينسب إلى وادي سلم مع من ينسب إلى ذي سلمة. والله أعلم. نعم.
قال: فيه عبد الله بن كعب بن أبي أمامة الحارثي.
الصواب أن يقال فيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة وليس ابن. نعم.
وفي الرواية الأخرى: سمعت عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه. اعلم أن أبا أمامة هذا ليس هو أبا أمامة الباهلي أبي بن عجلان المشهور، بل هذا غيره، واسم هذا إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي من بني الحارث بن الخزرج، وقيل إنه بلوي وهو حليف بني حارثة، وهو ابن أخت أبي بردة بن ميار. هذا هو المشهور في اسمه.
بل قال ابن عبد البر في الاستيعاب: لم يصح فيه غير إياس بن ثعلبة. نعم.
قال وقال أبو حاتم الرازي اسمه عبد الله بن ثعلبة.
الموجود في كتاب الجرح والتعديل لأبي حاتم الجزء الثاني في ترجمة رقم 1874 قال أبو حاتم اسمه ثعلبة بن سهل، اسمه ثعلبة بن سهل، فما أدري لماذا نقل، هل هذا خطأ من المفتاح أم أن هذا خطأ من الإمام النووي رحمه الله. قال اسمه عبد الله بن ثعلبة، صواب ثعلبة بن سهل. نسمع.
قال وقال أبو حاتم الرازي اسمه عبد الله بن ثعلبة ويقال ثعلبة بن عبد الله. ثم أعلم أن هنا دقيقة لا بد من التنبيه عليها، وهي أن الذين صنفوا في أسماء الصحابة رضي الله عنهم ذكر كثير منهم أن أبا أمامة هذا الحارثي وسلم من أحد وصلى عليه، ومقتضى هذا التاريخ أن يكون هذا الحديث الذي رواه مسلم منقطعا، فإن عبد الله بن كعب تابعي، فكيف يسمع من توفي عام أحد في السنة الثالثة من الهجرة. ولكن هذا النقل في وفاة أبي أمامة ليس بصحيح، فإنه صح عن عبد الله بن كعب أنه قال حدثني أبو أمامة كما ذكره مسلم في الرواية الثانية، فهذا تصريح بسماع عبد الله بن كعب التابعي منه، فبطل ما قيل في وفاته. ولو كان ما قيل في وفاته صحيحا لم يفرد مسلم الحديث. ولقد أحسن الإمام أبو البركات الجزري المعروف بن الأثير حيث أنكر في كتابه معرفة الصحابة رضي الله عنهم هذا القول في وفاته، والله أعلم.
ذكر في كتب السيرة أبو أمامة ممن مات في أحد أو ممن استشهد في أحد، لكن لم يقم يعني دليل صريح وحديث صحيح على هذا القول، جاءت مؤيدات تخالفه، كما قرره وقاله ابن الأثير في ابن الغابة صحيح وحسن. وابن الأثير مسيح في الحقيقة، يجوز من كتب تراجم ما ذكروا وفاته في أحد وإنما تأخر عنها. وقد أسهل في ترجمته من الأقدمين أبو أحمد الحاكم في كتابه السنة والأسماء، وأسند ورد على خليفة لما غاير بينه وبين ما وبين ثعلبة، ثعلبة بن عبد الله، قال هو ومن هنا جاء الخلاف اسمه. وهذا الخلاف يكون في وهم وقع لبعض الرواة فسماه بغير اسمه، فبعضهم يفرق يجعله اثنين، والصواب انهما واحد، وقد اخطأ من سماه بثعلبة بن عبد الله، والصواب ان اسمه كما قلنا اياد ابن ثعلبة، والله أعلم. نسمع.
قال وفيه وإن طبيب من أراك، هكذا هو في بعض الأصول أو أكثرها، وفي كثير منها وإن طبيبا على أنه خبر، على أنه خبر كان المحذوفة، أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره وإن اقتطع طبيبا. وفيه من حلف على يمين صبر، هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر هي التي يحدث الحالف نفسه عليها، وقد تقدم بيانها في باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه.
قوله وإن قريبا من أراد يدلل على قرب مال المسلم، وأنه لا يفعل به وإن كان قليلا. والشارع عند الناس ما أخذ بخيس الحياء فهو حرام ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يغني عنه، هذا الحديث يغني عنه، إذ يؤدي معناه وزيادة. حتى القضيب من أراك يحرم إلا بطيب نفسه، بطيب نفسه من صحبه، الله أعلم. نسمع.
قال وفيه قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر، أي متعمد الكذب، وتسمى هذه اليمين الغموض. وفيه قوله إذا يحلف يجوز بنقض الفاء ورفعها. وذكر الإمام أبو الحسن بن خروف في شرح الجمل أن الرواية فيه برفع الفاء. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، معناه لك ما يشهد به شاهدات أو يمينه. وفيه حظ
المطلوب الآن لما ادعى ما هو المطلوب؟ شاهدات، أثبت أن هذه الأرض لك، فإن أثبت الحمد لله هي لك. ووضع اليد عليها أمارا من أمارات وقرينا من قرائن الملك. وإذا قال لي فيها زرع، فالزرع من القرائن التي تثبت الملك بالحيازة. رجل الأرض وهو الذي يعتني له شجر وهو الذي يعتني بها، الظاهر من هذه القرينة من قرينة وجود الزرع والعناية بها أن هذه الأرض له، والقرائن يعمل بها. لو رأينا رجل يتشحط بدمه وآخر يهرب وجهه سكين وأناس لاحقونه، فمن هذه القرائن نعلم أن هذا القاتل، أليس كذلك؟ فالقرائن قوية ويعمل بها. لقد رجم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحبل امرأة تأتي حبلة وما تسر وما كان يسمع عن إقرارها، فالحبل قريب جدا. وجلد علي وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم برائحة الخمر، يشمون يجدون رائحة يجدون، ولا يحتاجون ذلك شهداء لا للشهادة ولا للإقرار. فالقرائن تقوى ويعمل بها. فوضع اليد على الشيء دلالة على الملك، دلالة على الملك، والله أعلم. نسمع.
قال: وفيه حضرموت بفتح الحاء المهملة وإسكان الضاد المعجمة وفتح الراء والميم. وفيه قول مسلم: حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد. قال زهير: حدثنا هشام بن عبد الملك. هشام هو أبو الوليد. وفيه قوله: انتزع على أرضي في الجاهلية، معناه غلب عليها الرسولة. والجاهلية ما قبل النبوة بكثرة جهلهم.
أصل النزع في اللغة الوثب، نزع وثب. قال هنا انتزع على أرضي في الجاهلية فالغلب عليها الرسولة. الأصل اللغوي نزع وثب، ثم كثر استعمالها في كل ما أشبهه. إذا العرب تقول نزل فحل وكذا في من حصل على أمر من سلطان أو خرج عليه، نزع على السلطان أي خرج. فهذا الأصل الوصف، الأصل الوصف، ثم أي حركة فيها نوع قطاع ونوع تملق يسمى نزل. فهذا قال اعتدى على أرض في الجاهلية، أي اعتدى عليها استولى عليها. نعم نسمع.
قال: وفيه امرؤ قيس بن عابد وربيعة بن عيدان. أما عابد فبالموحدة والسيل المهملة، وأما عيدان فقد ذكر مسلم أن زهيرا وإسحاق اختلفا في ضبطه، وذكر القاضي عياض الأقوال فيه واختلاف الرواة، فقال: هو بفتح العين وبياء مثناة من تحت، هذا صوابه. وكذا هو في رواية إسحاق. وأما رواية زهير فعبدان بكسر العين وبداء موحدة. قال القاضي: كذا ضبطناه في الحرفين عن شيوخنا. قال: ووقع عند ابن الحداء عكس ما ضبطناه.
ابن الحداء عالم اسمه أحمد بن محمد بن الحداء من شيوخ مسلم في روايته، في إسناده إلى من شيوخ القاضي عياض في روايته صحيح مسلم. روى القاضي عياض صحيح مسلم من طريق هذا الإنسان، فقال: وقع عند ابن الحداء عكس ما ضبطناه. فقال في رواية زهير عكسه، جعل قول زهير هو قول إسحاق وقول إسحاق هو قول زهير. نعم نسمع.
قال: فقال في رواية زهير بالفتح والمثنى، وفي رواية إسحاق بالكسر والموحدة.
الفتح والمثنى، المثنى المراد بها الياء أي عيدان، رواية زهير، هناك رواية إسحاق. وقال في رواية إسحاق بالكسر والموحدة، والموحدة المراد بها الباء عبدان، فجعل رواية إسحاق عبدان. والذي قرأناه أن عبدان رواية زهير وليست رواية إسحاق. نسمع.
قال الجياني وكذا هو في الأصل عن الجلودي. قال القاضي والذي صوبناه أولا هو قول الدارقطني
في الثالث المختلف الثالث صفحة 1060
هو قول الدارقطني وعبد العزيز بن سعيد وعلي نصر
وعبد الغني بن سعيد وعبد الغني بن سعيد وهو الأزدي تلميذ الدارقطني رآه شابا فسئل الدارقطني عنه قال كأنه شعلة نار رحمه الله كان ذا همة وذا علم وله كتاب مطبوع في الهند اسمه المؤتلف المختلف وقد ضبط هذا الاسم بأنه عيدان في صفحة 91 الكتاب وطبع ابن ماكولة في كتابه الإثنان في الجزء السادس صفحة 98 نسمع.
قال القاضي والذي صوبناه أولا هو قول الدارقطني عبد الغني بن سعيد وأبي نصر بن ماكولة وكذا قاله ابن يونس في التاريخ هذا كلام القاضي وضبطه جماعة من الحفاظ منهم الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي عبدان
ضبطه بكسر العين والموحدة وتجديد الدال
عبدان بكسر العين والموحدة
جدان نعم أكمل
بكسر العين والموحدة وتشديد الدال والله أعلم. فأما أحكام الباب فقوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ المسلم بيمينه إلى آخره فيه لطيفة وهي أن قوله صلى الله عليه وسلم حق امرئ يدخل فيه من حلف على غير مال كجلد الميتة والسردين وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك.
قد تختلف ضرتان ما في ليلة سافر عن أي ليالي يأتي رجل فيحلف كذبا فيشمله هذا الوعيد مع أن هذا الحق ليس مالا هذا حق مجرد معنوي والحقوق المجردة كما قلنا قسمان قسم ملكه الشرع للإنسان وقسم يأخذه الإنسان بتعب وجد واجتهاد فالأول لا يباع ولا يشرى والثاني يباع ويشرى نسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة ففيه الجوابان المتقدمان المتكرران في نظائره.
أولا اليمين الغموس عظيمة جدا عند الله عز وجل وجاء هنا التهديد بالتحريم من الجنة لأنه يحرم الجنة وأوجب الله سبحانه وتعالى عليه النار ذلك أن حالة اليمين الغموس يغير شرع الله عز وجل فيستحل الحرام بهذا اليمين ويجعل الحق باطلا ويجعل الباطل حقا ولذا جعلها الشرع من أكبر الموبقات وهدد النبي صلى الله عليه وسلم تحرم اليمين الغموس بأنها تجعل الديار بلاقع والراجح من قول الفقهاء أن اليمين الغموس لا كفارة فيها اليمين العقدة تكفر والغموس لا تكفر فاليمين الغموس كقتل العبد القتل العبد كفر لا كفارة في قاتل العبد القصاص يقتل أو الدية كان كل الدية مغلظة الراجح في قول الفقهاء أنه لا كفارة عليه لأنه أتى شيئا لا تشمله الكفارة الكفارة جابر يجاجر تجبر الذنب وتجبر العبد فمن حلف يمينا غموسا أتى بشيء أعظم من أن يكفر حاله كحال من قتل عمدا وكحال من زنى في نهار رمضان من أتى زوجه زوجته في نهار رمضان يقبل كفارة ولا يقبل كفارة يقبل من زنى في نهار رمضان من أتى بالزنا فحش الزنا في نهار رمضان هو صائم عليه كفارة الراجح أنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر ذاك قد يتغب عصر وزوجته جماعها حلال في أصله
يجبر الذبح ويجبر العبد بالكفارة. أما هذا أتى بشيء عظيم جدا. اليمين الرميس عظيمة جدا عند الله، ومن عظمها أنها لا تقبل الكفارة على أرجح أقوال العلماء، وهذا هو مذهب جماهيرهم. نسمع.
فأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله تعالى له النار وحرم عليه الجنة، ففيه الجوابان المتقدمان المتكرران في نظائره. أحدهما أنه محمول على المستحل لذلك إذا مات على ذلك، فإنه يكفر ويخلد في النار. والثاني معناه فقد استحق النار فيجوز العفو عنه، وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين.
إذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله تعالى له النار حرم عليه الجنة، إن استحل ذلك أو حرم الله عليه الجنة في الحال ويدخلها في المآل حتى يعذب ويجازى إن عامله الله عز وجل بعدله لا بفضله. والله أعلم. نسمع.
قال
طيب نكتفي هنا ونكمل إن شاء الله في درس قادم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعذرة بادئ بدء عن تأخير، وقدر الله وما شاء فعل. نقرأ اليوم إن شاء الله تعالى كتاب الكسوف من الجامع الصحيح للإمام مسلم، وقبل ذلك ننبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فزعه شيء كان إذا همه شيء فزع إلى الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني عناية بالغة بالظواهر الطبيعية. فقد ثبت من حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم قالت رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب ذلك عنه. وكانت لما تسأله رضي الله تعالى عنها يقول صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخضع إلى الصلاة عند كسوف الشمس أو كسوف القمر، ووقع خلاف شديد بين علماء الحديث في كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، وأيضا وقع خلاف هل تكرر ذلك من فعله أم لا، وهل وقع كسوف القمر في زمنه صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر بعض العلماء وبعضهم من الفقهاء المتبعين كأبي حنيفة رحمه الله وأهل الكوفة صلاة كسوف القمر، والناظر في أحاديث الجامع الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج يرى أن مسلما اعتنى بهذه الأحاديث عناية فائقة، وسرد جملة لا بأس بها من الأحاديث كلها تدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها. وشأن سائر الأحاديث وما يفعله الرواة، بعضهم اختصر بعض الروايات وبعضهم أسهب، نحاول أن نقرأ على وجه العجلة وأن نأخذ ما يلزمنا بالواقعة القريبة منا. وقبل ذلك نقول هل يجوز الإخبار عن الكسوف قبل وقوعه أم لا، وهل يعتد بهذا الإخبار؟ وهذه المسألة المطروقة ذكرها العلماء قديما، ومن أجمع ما رأيت فيها كلاما لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، فقد سئل عن قول أهل الحساب الشمس تفتح بها في وقت كذا، فأتى أن حكم ذلك حكم أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. والعلة في النهي عن التصديق أهل الكتاب وتكذيبهم هي احتمال أن يكون ما ذكروه حقا فيكون من كذبهم مكذبا بحق، واحتمال أن يكون ما أخبروا به كذبا فيكون من صدقهم مصدقا بالكذب، وهكذا أخبار المخبرين عن الكسوف والكسوف احتمال الإصابة والخطأ وارد في حقهم. أما الجزم بوقع الكسوف والكسوف وانتقام الأحكام الشرعية على أخبار الجرائد وأخبار أهل الحساب وأهل الفلك كما ينبغي، فنحن أمة أمية علقت الأحكام الشرعية على الرؤية البصرية كهلال رمضان، أن يستأنس لأخبارهم لا حرج في ذلك مع وجود بعض السلبيات في ذلك، ولا سيما أن بعض دعاة العقول وقليل الإيمان يزعمون أن هذه الحوادث حوادث طبيعية يعرفها علماء الفلك، فتذهب الخشية وعنصر المباغتة وعنصر المناداة واللجوء والتجوء إلى الله عز وجل في مثل هذا الحدث. ثم بعض الأئمة قد يستعجلون فيؤدون الصلاة قبل وقتها، وهذا أمر لا يجوز، لا يجوز للإمام أن يصلي بالناس بناء على خبر الساعة أو على خبر الجريدة حتى تتحقق ثمار أو الآثار المنبنية على هذا الكسوف، حينئذ نفزع إلى الصلاة. هذه رجالة في هذا الموضوع. والآن نقرأ أحاديث صحيح الإمام مسلم الواردة في الكسوف، ولا نؤلف على الأسانيد على خلاف المعتاد لأن الأحاديث طويلة. نعم، نقرأ من السادس كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقله الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه المشهورة المطبوعة في المجلد الأول صفحة 168 إلى 170، وعلق عليه وأفاد وما كنته مستفادا منه. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه فأطال القيام جدا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع جدا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا، يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا.
لبكيتم
لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت؟ وفي رواية مالك: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله.
نقرأ الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الفتوح. يقال: كشفت الشمس والقمر من فتح الكاف، وكشف بضمها وانكشف، وخسف وخسف وانخسف بمعنى. وقيل: كشف الشمس بالكاف وخسف القمر بالخاء. وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين، وهو باطل مردود بقول الله تعالى: وخسف القمر. ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والخسوف يكون لذهاب ضوئهما كله، ويكون لذهاب بعضه. وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد: الخسوف في الجميع والكسوف في بعض.
خسف وخسف درجات الحديث على الشمس. فالمتتبع لألفاظ مسلم كما سيمر بنا إن شاء الله، فورد خسفت الشمس وخسفت الشمس وانكسفت الشمس في الباب نفسه. وتعبير القرآن أن الخسف والقمر، والمشهور عند الفقهاء أن الكسوف الشمس والكسوف القمر يتجوزون ويطلقون هذا على هذا. وبعضهم يفرق بأن الخسف إذا كانت الحادثة في النهار، ولذا قال الشارح: الكسوف في الجميع والكسوف في بعض. إذا كان البعض يسمى كسوف، وأما الجميع يسمى كسوف. ولازم هذا ما سيذكره بعض قريب. قال: وقيل الكسوف ذهاب لونهما، ذهب اللون بالكلية فهذا كسوف، والكسوف تغيره، والذهاب يكون بالكلية والتغير يكون في البعض. والقول الأخير هو قول ابن عبد البر تمهيد، ودافع عنه أطال الجزء 22 صفحة 136 وما بعد. نسمع.
قال: وقيل الكسوف ذهاب لونهما والكسوف تغيره. واعلم ان صلاة الكسوف رويت على اوجه كثيرة، ذكر مسلم منها جملة، وابو داود اخرى، وغيرهما اخرى. واجمع العلماء على انها سنة. ومذهب مالك والشافعي واحمد وجمهور العلماء انه يسن فعلها جماعة. وقال العراقيون فرادا. وحجة الجمهور الأحاديث الصحيحة في مسلم وغيره، واختلفوا في صفتها.
حسن. قبل أن نصل إلى الصفة، قال المصنف رحمه الله: وأجمع العلماء على أنها سنة. هذا قول فيه نوع تجول. إذ ضرب أبو عوانة في مسنده وابن خزيمة في صحيحه ما فيه أن صلاة الكسوف أمر واجب وحتم لازم، وإن لم يفعلها الناس فهم آثمون. ونقل عن بعض المالكية أنها كالجمعة، وقال بعضهم أنها فرض على الكفاية. فالقول قول المشارح رحمه الله الإمام النووي أن العلماء قد أجمعوا على أنها سنة، هذا فيه نوع تجوز. وهذه عبارات لبعض الفقهاء كما أفاد الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام، فإنه قال: متى سمعت ابن المنذر وابن جرير الطبري يقولون أجمعوا واتفقوا، فاعلم أن هذا القول إنما يراد به الأكثرية ولا يراد به الإجماع الأصولي، وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي قام عليه دليل. وهذا الإجماع على ذاك النحو. ثم صلاة الكسوف والكسوف الأصل فيها أن تصلى جماعة، ومن فاتته فله أن يصليها منفردات. بعض الناس قد يستشكل هذا بأن الأخبار قد شاعت بأن الشمس من مشى تحتها ربما يصيبه ضرر وما شابه. وهذا الكلام في الحقيقة ليس بالصحيح. نعم لم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بنفي الضرر ولا بإثباته، وهذا أمر مفروك لأهل الخبرة. ولكن أهل الخبرة يقولون أن كسوف الشمس لما تتوسط القمر الشمس والأرض فتصبح انعكاس أشعة الشمس على القمر فيصلنا أشعة الشمس عبر القمر، وهذا أمر قد يتضرر من يتمعن ويكثر النظر. أما المشي تحت هذا في مثل هذا في مثل هذه الحادثة فالضرر غير متحقق، فنتبع إلى المساجد ونصلي ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى على ما سيأتي معنا. من يتعذر عليه الصلاة في المسجد ببعد أو لمرض أو لعدم مكنة أو ما شابه فله أن يصلي هذه الصلاة في بيته على نفس السورة التي ستأتي معنا بعد قليل. وصلاة الكسوف صلاة مشروعة برأسها، فهي على خلاف فلا يجوز أن يقال إنها على خلاف القياس أو على خلاف الأصول. فإن علمنا من الشرع أنه سن صلاة من غير ركوع ولا سجود وهي صلاة الجنازة، وكرر فيها التكبيرات، وسن صلاة فيها تكبيرات زوائد مع ركوع وسجود وهي صلاة العيد، وكذا سن الشرع صلاة فيها تكرار للركوع والسجود وهي صلاة الكسوف والكسوف. ووقع خلاف في عدد الركوع، في عدد كم يركع المصلي، هل يركع مرة أم مرتين أم ثلاثة أم أربعة أم خمسة؟ وهذه الروايات الحقيقة وردت عند الإمام مسلم في الصحيح. ووقع سبب الخلاف هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرة أم أنه كرر عليه الصلاة؟ ثم هل هذا التكرار في الركوع كان من أجل انجلاء الآية؟ فكلما تأخرت الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع. قال لهذا بعض أهل العلم، واعتمدوا على أحاديث الحقيقة لم تصح، فقد ورد عن عبد الرزاق المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما قام من ركوعه نظر، فإذا من جلس قرأ وأطال ثم ركع ثم قام ونظر. وهذا أولا من يصح رواية. ورد عن عبد الرزاق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمعث رجلا، ولازم هذا أنه كان يفعل فعلا زائدا عن الصلاة، وهذا أيضا لم يصح. ثم دراية لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف والكسوف في الجبانة وفي الصحراء، وإنما كان يصليها في جنبه المسكوت، فنظره صلى الله عليه وسلم لا يشركه حتى يعلم هل انجلت الصلاة أم لا. ولذا ينبغي أن ندور مع النصوص في صلاة الكسوف وأن نقف مع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هذه الصفات كلها مشروعة أم أن المشروع صفة واحدة. البخاري هو صحيح وهو إمام الدنيا في الحديث لم يخرج إلا الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في كل صلاة ركوعين وأعلى الثلاثة والأربعة. يأتينا كلام الشارح وكلام العلماء ونعلق على وجه فيه إيجاز إن شاء الله. نسمع.
قال: واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما، وسواء تمادى الكسوف أم لا. وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم. وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل، عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا الباب. قال: وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة، وحملوا حديث ابن ثمرة بأنه مطلق، وهذه الأحاديث تبين المراد به.
حديث ابن ثمرة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فيه إجمال، ولا حديث أخرى قضت على هذا الإجمال وبينت. أما حديث أبي بكر الذي اعتمد عليه الحنفية فهو ضعيف ولم يصح، وهو عند أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. هكذا الإسناد لم يصح، ولذلك لسنا بحاجة إلى تأويله كما أولنا حديث جابر بن ثمرة. مسلم ذكر الحديث، والحديث الذي قرأه الذي قرأ قبل قليل فيه ما يرجح مذهب الجمهور، وهو أن صلاة الكسوف ركعتان، في كل ركعة ركوعان. نسمع تتمة كلام الشارح رحمه الله.
قال: وذكر مسلم في رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر من ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين، في كل ركعة أربع ركعات. قال الحفاظ: الروايات الأول وأصح، ورواتها أحفظ وأضبط، وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين، في كل ركعة خمس ركعات، وقد قال بكل نوع بعض الصحابة، وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين، وجماعة من غيرهم هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف، ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركوع، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده. واعترض الأولون على هذا لأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهويه وابن جرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة، وهذا قوي والله أعلم.
قوله هذا قوي، هذا كما سبق نقله عن ابن جرير وعن ابن المنذر وعن إسحاق، ودافع عن هذا بقوة ابن حزم في المحلى. والظاهر أن هذا صنيع الإمام مسلم، فقد ثبت عنده أن الصلاة أدى على أكثر من كيفية، وكمل في كل ركعة ركوعان، وفي كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، وعند أبي داود في أبي خمس ركوعات. وصنيع إمام الصنعة الإمام البخاري وجمع من المحققين، وهنالك مؤيدات لمثل هذا القول، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها إلا مرة، ولازم هذا أن يكون ذكر الثلاث والأربع والخمس من أوهام الرواة، ولذا اقتصر البخاري في صحيحه على ذكر الركوعين، فأداء الركوعين أحوط وأسلم وأسند وأثبت. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال في مجموع الفتاوى: لا يبلغ تصحيح مسلم تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أجل ما صنف في هذا الباب، والبخاري من أعرف خلق الله تعالى بالحديث وعلله وفقهه فيه. وقال: ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجعا على قول من نازعه، بخلاف مسلم فإنه نوجع في عدة أحاديث مما خرجه. ومر بنا بعض الأحاديث، منها حديث في الدرس الماضي كنتم تذكرون. قال: وكان الصواب فيها مع من نازعه كما روي في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات كما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بركوعين. قال شيخ الإسلام: والصواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا بركوعين، وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم. وقد بين ذلك الشافعي، وهو قول الإمام البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم. نفس الأحاديث التي فيها ثلاث التي فيها أربع فيها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلاها يوم مات إبراهيم، وهذا يؤيد أن الصلاة لم تتكرر منه صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: ومعلوم أنه أي إبراهيم لم يمت في يوم الكسوف، ولا كان له عليه الصلاة والسلام إبراهيمان. ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب، وقال حديث صلاة الكسوف بثلاث ركوعات وأكثر في مسلم من المواضع المنتقدة بلا ريب. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في السيد الجرار: وقد استشكل كثير من المحدثين وقوع مثل هذا الاختلاف في كونه صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة. ثم قال: وإذا تقرر لك أن مخرج هذه الأحاديث متفقا، مخرج الأحاديث بالنظر للرواه في اتفاق ولا يوجد اختلاف، وهذا يؤكد أو يؤيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى مرة واحدة، وأن القصة واحدة عرفت أنه لا يصحها هنا أن يقال كما قيل في صلاة الخوف أنه يؤخذ بأي الصفات شاء، بل الذي ينبغي هنا أن يؤخذ بأصح ما ورد وهو ركوعان في كل ركعة، لما في الجمع بين هذه الروايات من التكلف البالغ. وبعد إلى هذا جمع من العلماء المعاصرين وعلى رأسهم العلامة الشيخ أحمد شاكر، فقال في تعليقه على المحلى بعد كلام طويل، قال: والراجح قطعا هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه ركوعان في كل ركعة، وهذا هو الصواب. ولشيخنا حفظه الله وعافاه جزء في طرق حديث صلاة الكسوف والكسوف انفصل عنه على هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرة، وأن أصح الأحاديث فيها أن الصلاة بركوعين. ويتأيد هذا بكلام نقله أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى، فقال كلاما حسنا، قال: ولقد حاولت كثيرا أن أجد من العلماء بالفلك من يظهر لنا بالحساب الدقيق عدد الكسوفات التي حصلت في مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وتكون رؤيتها بها ممكنة، وطلبت ذلك من بعضهم مرارا فلم أوفق إلى ذلك، إلى أني وجدت للمرحوم محمود باشا الفلك جزءا صغيرا سماه إنتاج الأسهام في تقويم العرب قبل الإسلام، ألفه باللغة الفرنسوية وترجمه إلى العربية الأستاذ العلامة أحمد زكي باشا، وطبع في زولاق سنة 1305 للهجرة، وقد حقق فيه بالحساب الدقيق يوم الكسوف الذي حصل في السنة العاشرة، وهو اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم عليه السلام. ومنه اتضح أن الشمس كسفت في المدينة المنورة في يوم الاثنين في 29 من شوال في السنة العاشرة للهجرة، الموافق لسبعة وعشرين يناير سنة 632 للميلاد في الساعة الثامنة للدقيقة 30 صباحا. وهو يرد أكثر الأقوال التي نقلت في تحديد يوم موت إبراهيم عليه السلام. وعسى أن يكون هذا البحث والتحقيق حافزا لبعض النجهاء من العالمين في الفلك إلى حساب الكسوفات التي حصلت بالمدينة في السنين العشر الأولى من الهجرة النبوية، أي إلى وقت 13 من السنة منه الموافقان ليومين 7 يوم و 32 و 8. فإذا عرف بالحساب على الكسوفات في هذه المدة يمكن التحقيق من صحة أحد المسلكين، إن التكرار وإما التكرار أن النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن هذه الحادثة قد وقعت مرة واحدة. خلاصة ما قلنا وما قرأنا وما نقلنا عن جمع من المحققين من الأقدمين والمحدثين أن هذا الكسوف وقع مرة ووقعت السنة العاشرة ضحى، وتأتي معنا وثبت في الصحيحين وموطأ مالك وغير من كتب الحديث أن هذا الكسوف وقع في الضحى. التنصيص على الضحى ثبت في صحيح البخاري في موطأ مالك وفي صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم، وتأتي معنا إن شاء الله. يتمم قراءة كلام الشارح رحمه الله.